بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ ماذا يستفاد من قوله لا تضر ولا تنفع؟ والله إني لا أعلم إنك لحجر. لا تضر ولا تنفع. نعم، يعني على أنه عبارة عن اتباع للسنة، ليس لأن الحجر يضر لذاته أو ينفع لذاته فهو حجر، ولكنه النفع فيه معنوي وهو الأجر والمثوبة، لا على أنه لقصد الشفاء مرض أو ما إلى ذلك من ما قد يقصده أو كان يقصده الجهال. فقد كانت الجاهلية تعظم الأحجار، فأراد بذلك عمر رضي الله عنه من حضر ولم يكن قد أو كان يعني أسلم متأخرا أو ما إلى ذلك أن يسمع ويعلم أن هذا للتعبد المحض، والحجر فيه بركة والحجر في تقبيله مثوبة وأجر، وهذا موطن النفع فيه المثوبة والأجر، والبركة الحاصلة فيه في مثوبة تلك العبادة والأجر فيها. ليبعثنه الله يوم القيامة له لسان ينطق وعينان يبصرون. حديث من؟ نعم، ابن عباس، يشهد لمن استلمه بحق. يليه إن شاء الله شرعية تقبيل واستلام والإشارة إلى الحجر في كل شوط من الأشواط، ويقال شوط ويقال طوف من الأطواف. وهذه الشرعية في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال له الزبير بن عربي أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وفي لفظ ابن عمر لابن المنذر قال الحافظ في لفظ ابن المنذر ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، قلت هذا أيضا في الصحيح. قال الحافظ فيه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل، أي التسليم استلامه، بين استلامه وتقبيله. أما ابن القيم فيرى أن هذا على التنويع، أي رأيته تارة استلم وتارة قبل، والأمر واسع، فمن استلم الحجر هكذا ثم قبله الأمر واسع يحتمله الدليل، ومن قبل وانصرف ولم يستلم أيضا هذا يحتمله الدليل، ومن استلم كونه لم يتمكن من التقبيل وانصرف هذا به أدلة كثيرة، على أن من استطاع أن يجمع بينهما وفعل ذلك فبهذا قال أهل العلم، قال ابن الملقن يستحب أن يستلمه ثم يقبله، وعز ذلك إلى جمهور العلماء أنه يبدأ بالاستلام ثم يقبل، والاستلام هو باليد هكذا أو هكذا، يعني بينما الذين يستلمون يمسحون ويكررون هذا فيه نظر، لكن استلام يكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بعصا وهو على راحلته بعرجون في يده، فذلك التكرار للركن، أو إذا حصل ذلك أيضا في الحجر هذا التمسيح المكرر، ولا سيما أنه ربما أطال وسبب الزحام للناس وما إلى ذلك اجتنب. وأخرج البخاري واللفظ له، وأصل الحديث في مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره كلما أتى على الركن أشار إليه. وقد أخذ من ذلك استلام الحجر الأسود في كل شوط من الإشارة أو الإشارة إليه، فإنها مقائمة مقام التقبيل أو مقام الاستلام، قال النووي في شرح المهذب: استحب استلام الحجر الأسود وتقبيله، هو الاستلاء واستلام الركن اليماني، واستلام وتقبيل ثلاث حالات للركن الذي هو الحجر الأسود، وحالة واحدة للركن الذي هو اليماني الذي ليس فيه الحجر، استلام فقط. عند محاذاتهما في كل طوفة للسبع في كل شوط، وهذا دلالة على أنه في الأخير يشير إليه أيضا إن لم يتمكن من التقبيل ثم ينصرف. والذي لا يشير إليه فيه هو بعد ركعتي الطواف، فإنه إن لم يستطع الرجوع لا يشير إليه بل ينصرف مباشرة. أما حكم تقبيل الحجر الأسود فإنه سنة مستحبة لحديث عمر المذكور في الباب، ومثله حديث ابن عمر أيضا في البخاري 1611. وبذلك قال ابن عبد البر قال: لا يختلفون في تقبيل الحجر في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك. وقال القرطبي في هذا الحديث على أن تقبيل الحجر من سنن الطواف، والجمهور على ذلك لمن قدر عليه. وقال ابن رشد في بداية المجد: أجمعوا على تقبيل، على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف، خاصة من بين سائر الأركان أركان البيت إن قدر. وقال شيخ الإسلام تيمية كما في المجموع: اتفقوا على أن اليمانيين يستلمان، واتفقوا على تقبيل الأسود. وبواب النووي رحمه الله في صحيح مسلم: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال ابن بطال: لا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه. قلت: يعني من سنن الطواف كما سبق نقل الاتفاق عليه، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا أو حجا أو كان لحج أو لعمرة. وأخرج مسلم ما يدل على استحباب استلام الحجر في الطواف في التطوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، وفيه قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة. فهو مستحب على كل حال، حتى لو كان الفرض الحج حج فريضة، فريضة الإسلام، فذلك التقبيل فيه مستحب، لا يتغير استحبابه في فرض ولا نفل. وفيه قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فقال: اهتف بالأنصار، يعني يقول لأبي هريرة، فأطافوا به، فقال: بيده أحدهما على الأخرى، أحدهما على الأخرى حتى توافوني على الصفا، يعني هكذا. فقال أبو سفيان: أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. وساق الحديث إلى قوله: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. الحديث حديث طويل، الشاهد منه أنه يوم فتح مكة طاف النبي صلى الله عليه وسلم حين تمكن من الطواف، وكان مر بصنم من أصنام قريش كان يطعنه ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: وبالنص والإجماع أن فتح مكة كان في رمضان للسنة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، فعلم أن هذا طواف تطوع، وأنه لا فرق في تقبيل الاستلام لا فرق في التقبيل والاستلام والإشارة إلى الحجر في طواف الفرض والنفل عند جمهور العلماء. الفقرة الأخرى: لا دليل على تحري أن يكون التقبيل بصوت، لهذا ساق العلامة الألباني رحمه الله في منسكه بدأ الحج وعد منها التصويت بتقبيل الحجر الأسود، هذا عند التحري، أما لغير قصد فالأمر سهل. أما أن بعضهم ربما أنكر العلماء تحري ذلك أن يكون بصوت يسمع، وكذا عده من البدع ابن الحاج في المدخل، وهذا قول جمهور العلماء عدم تعمد الصوت في تقبيل الحجر. قال أنه شرح المهذب: ولا يشير إلى القبلة بالفم، إن كان في الإشارة بعضهم يشير قبل، هذا محدث، ولكن يشير إشارة بدون أن يشير إلى القبلة بالفم ويكتفي بالإشارة. إذا تعذرت ويستحب أن يخفف القبلة ويخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت، وهكذا ذكر النووي رحمه الله وعزي هذا إلى الجمهور. وليس من السنة تقبيل ولا استلام الحجر الأسود لغير طواف لعدم الدليل عليه. وبوب البخاري باب استلام الحجر الأسود حين يقدم أول ما يطوف، وساق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الركن الأسود أول ما يطوف. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على تقبيل الحجر الأسود خاصة، على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف، وكذا قال النووي رحمه الله. قلت: أما تقبيل الحجر في غير طواف فقد جاء فيه ما أخرجه أبو يعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن الزبير صلى المغرب فسلم من ركعتين ثم قام ليستلم الركن فسبح به القوم، أي أنه سهى في صلاته، فرجع فصلى ركعة. قال عطاء: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأثر صحيح وله طرق ذكرها محقق مسند أحمد عند 3285، لكن هذا لا يفيد أن استلام الحجر في غير طواف سنة. الاحتمال أن ابن الزبير أن عبد الله بن الزبير أراد الطواف فصلى المغرب وأراد أن يواصل طوافه، فلما ذكروه رجع فأكمل صلاته. ولأنه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، ولأنه لا أصل لهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويستلم الحجر في غير طواف. أما قول ابن عباس سنة نبيكم فمحمول على ما هو من السنة كرجوع ابن الزبير إلى الصلاة، وإتمام الركعة وسجوده للسهو بعد التسليم. ويبين هذا ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: صلى بنا ابن الزبير ذات ليلة المغرب فسلم من ركعتين سهوا، أي سهوا، قال الناس سبحان الله، فلما سلم سجد للسهو وسجد الناس معه، فدخل أصحاب لنا كان كأنه يريد بعض أصحاب لنا كأنه يريد أن يعيب على ابن عباس، أن يعيب على ابن الزبير، أي عند ابن عباس، فقال ابن عباس: أصاب وأصابوا. فخلصنا بأن الأثر دلالته تتعلق بالسهو في الصلاة وليس باستلام الحجر لغير طائف البيت، كما في نصب الراية للزيلعي وغيره. وإنما ثبت أن ابن الزبير من فعله فعل ذلك من فعله أنه استلم الركن في غير طواف، كما في أخبار مكة الأزرقي قال الأزرقي: حدثني جدي، الأزرقي متكلمون فيه يعني كالمعلم على أنه ما عد له أحد لكن كتابه معتمد، حدثني جدي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: أول من استلم الركن الأسود من الأئمة قبل الصلاة وبعدها ابن الزبير، فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته انتهى. وسنده صحيح، وجد الأزرق هو أحمد بن الوليد بن عقبة بن الأسود الأزرقي، روى عن عبد الجبار بن الورد المكي، وعنه ابنه أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي، وثق أبو حاتم الرازي وأبو عوانة وغيرهم، فهو ثقة كما في ترجمته من التهذيب. قال ابن حجر: في التقريب ثقة، وعبد الجبار بن الورد من رجال التقريب. قال ابن حجر: صدوق يهم. ونقل المعلق أنه وثقه جماعة ورجح أنه ثقة. قلت: فهذا سند صحيح، وبه يعلم أن لا سنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وثبوت ذلك عن ابن الزبير أو غيره من الأمراء أو طاووس أو ما إلى ذلك من الفقهاء ليس ذلك بحجة، وإنما اجتهادات فيها نظر لم يثبت عندنا. ما هو الموضوع الذي نحن كنا فيه؟ التقبيل في غير الطواف، نعم. وقبلها المسألة قبلها ها؟ التقبيل بصوت، يعني تحري ذلك بكونه بصوت أيضا أنكره الأئمة كالألباني وغيره، وهو إن كان موضع لا دليل عليه ما كانوا يفعلونه. وقبلها الإشارة إلى الحجر ولا يقبل يده، وضمن ذلك الإشارة والتقبيل والاستلام يعني التنوع. يليه حكم السجود على الحجر الأسود، وفي حال تقبيله فيه حديث ابن عباس أخرجه جماعة كالطيالسي وأبي يعلى والحاكم والبيهقي وجماعة أخرجوه من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان هو شيخ الطيالسي، قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر ثم سجد عليه، قلت ما هذا؟ قال رأيت خالك بن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه، وقال رأيت عمر قبله وسجد عليه، الآن هذا عن ابن عباس وعن عمر، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه، صار مرفوعا ثلاثة، كل واحد يأخذ عن الآخر، ابن عباس أخذها عن عمر وعمر أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أنه حديث. جعفر بن عبد الله بن عثمان وثقه أحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل، ووهم الذهبي في الميزان وغيره، فنسب هذا التوثيق لأبي حاتم وتعقبه ابن حجر على ذلك في اللسان. وقال العقيلي في الضعفاء في حديثه وهم واضطراب، يعني هذا، وذكره الذهبي في المغني. قال شيخ للطيالسي يعني جعفر هذا مضطرب الحديث، وقد وثقه أبو حاتم ولينه العقيلي، وذكره الذهبي أيضا في ديوان الضعفاء قائلا شيخ للطيالسي لينه العقيلي، وقد اضطرب فيه جعفر بن عبد الله بن عثمان، فتارى يجعله من مسند عمر بن الخطاب كما سبق، وتارى يجعله من مسند بن عباس قال حدثنا، قال العقيلي حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدي، يعني شيخ الطيالسي هذا، عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه. وقال العقيلي الآن هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول عن عمر، وكلاهما من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان. قال العقيلي في الضعفاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه، حديث ابن جريج أو لا، رواه هذا الرجل الذي هو جعفر بن عبد الله بن عثمان تارة عن عمر. جعفر المخزومي قال رأيت محمد بن عباس قبل الحجر إلى آخره، وساقه عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن ابن عباس نفسه من هذا الطريق عن محمد بن عباد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر عمر، هذه حالة ثانية، وتارة جعله موقوف على من؟ على ابن عباس، فاضطرب فيه أوقفه تارة، وجعله من حديث عمر تارة، وجعله من حديث ابن عباس تارة، ورفعه تارة أيضا كونه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان هذا المضطرب رجح أهل العلم الموقوف أيضا من هذا الطريق ومن غيرها، الموقوف أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والشافعي، ومن طريقه البيهقي وأخرجه الفاكهي وأخرجه الأزرقي، كلهم من طريق ابن جريج عن هذا ابن عباد الذي مر بنا هنا محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس، وسند صحيح، ابن جريج ثقة إمام، وابن عباد هذا ثقة ممن روى عن ابن عباس، والسند صحيح موقوف على ابن عباس أنه فعل ذلك، المرفوع لا يثبت. وله طريق أخرى هذا المرفوع عند البيهقي والدارقطني من طريق ابن أبي حسين أن يكرم عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر، وابن أبي حسين ثقة إلا أن يحيى بن يمان قال الحافظ التقريب صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير، الذي رواه عن سفيان بن أبي حسين، سفيان عن ابن أبي حسين يعني شيخ من أحد من مشايخ السند، وقد خالفه وكيع وهو أوثق منه في رفع الحديث وفي تسمية شيخ سفيان، فرواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن أكرمة أن ابن عباس سجد عليه، وحسين بن عبد الله ضعيف وقد تركه بعضهم، وهذا الذي قال حسين يعني هذا فيه ترك، ورواه أبو يعلى عن ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، وفي سنده عمر بن هارون البلخي متروك وكذبه بعضهم. وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الحنظلة عن طاوس أن عمر قبل الحجر وسجد عليه، لكل قبلة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا فيه علة الانقطاع، حيث أن طاووس لم يسمع من عمر، طاووس أن عمر لم يدرك عمر كما في المراسيل، وفيه اضطراب كما في المطالب العالية أيضا. ساقه من طريق عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن حدثنا حنظلة عن طاووس قال كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ثم يسجد عليه ثم يقبله ثم يسجد عليه 3 مرات الحديث. ورواه الأزرقي قال حدثني جدي وهو أحمد بن محمد بن الوليد عن سعيد بن سالم عن عثمان وهو بن عمرو بن ساج قال أخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال رأيت طاووسا أتى الركن فقبله 3 ثم سجد عليه. قال عمر إنك لحجر لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فذكر السجود موقوفا ورفع التقبيل. وعثمان ضعيف، عثمان بن ساج، كما في التقريب. وسعيد بن سالم في سنده أيضا هو القداح وفيه ضعف. حاصل هذه كلها أنه لا يثبت من مرفوع شيء. والذي جاء عن عمر أيضا، الأسانيد التي جاءت عن عمر حسب ما رأينا فيها علل أو اضطراب أو اختلاف، وإنما ثبت عن ابن عباس، وجاء عن طاووس في حد السجود على، وصار فيه صار فيه اختلاف بين أهل العلم لما كان في هذا الاختلاف أيضا في طرقه. قلنا الخلاصة أنه لم يصح الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ابن عباس وعن طاووس، ولم يصح عن عمر رضي الله عنه. أما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه يصحح في الإرواء 1111 ويقول إنه من بعض الطرق، لكن في هذا التصحيح نظر الله أعلم، لعلكم تراجعون يعني بعض أسانيد التي مرت هنا. لذا قال الشيخ بن باز رحمه الله في شرح البلوغ السجود عليه، أما السجود عليه فروي عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها السجود، فيها التقبيل والاستلام، إنما فيها التقبيل والاستلام. أما الزيادة فهي محل نظر، جاءت عن ابن عباس مرفوعة وموقوفة، والأحاديث الصحيحة الثابتة تخالف ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل فقط من غير أن يضع وجهه على الحجر. قلت لذا اختلف العلماء في ذلك، فقال أنه شرح مسلم يستحب أن يستلمه ثم يقبله عند 1270 ثم يضع جبهته عليه، مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكاها ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد، ثبت عن هؤلاء ما عدا عمر رضي الله عنه. قال ابن المنذر في الإشراف وبه أقول، قال النووي وقد روينا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لو كان هو الأصل لقدمه النووي، لكن فيه كلام. وانفرد مالك عن العلماء فقال السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء. قلت قال القاضي عياض عند الحديث 1269 لا يسجد عليه عند مالك وحده، وقال هو بدعة وجمهورهم على جوازه. وقال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على السجود على الحجر، على أن السجود على الحجر جائز، وانفرد مالك فقال بدعة. قلت لم يثبت فيه حديث، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك غير مشروع، لا سيما أنه لم يثبت عن عمر، جاء عن ابن عباس وحده، وقال به جماعة من أهل العلم، وخالفهم مالك من حيث أنه لم تثبت فيه سنة، فلا يقال إنه بدعة على الإطلاق بهذا، يقال أنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال إنه سنة ففي هذا نظر، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لثبت ذلك إليه. يليه في الباب ما قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد وهو الأحمر اسمه سليمان بن حيان قال أخبرني عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه استلم الحجر بيده. يليه هذا الاستلام، أخذنا شيئا من التقبيل وهذا الاستلام، ثم قبل يده فقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث عند المصنف حسن، وهو حديث صحيح، سند حسن من أجل الأحمر. أبو سعيد هو عبد الله بن سعيد الأشج ثقة، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق حسن الحديث، وعبيد الله والعمر ثقة، والحديث أخرجه مسلم 1268. قال القاضي عياض في إكمال المعلم جمهورهم على أنه يقبل يده. وأخرج البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن. وأخرج مسلم عن أبي الطفيل أنه كان يستلم الركن بمحجن معه قبل المحجن. قال الحافظ ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل وابن عباس قال وابن عباس كثيرا. وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الحجر الأسود ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده قبله بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك، يعني ثلاث الحالات. وعن مالك قال لا يقبل يده. انتهى من فتح الباري عند الحديث 1607. وبالتقبيل قال النووي أيضا في شرح مسلم على هذا، وجماهيرهم على أنه يقبل يده أو يقبل ما يلمس به الحجر إذا لمسه مثلا بعصا كان راكبا، أنه يفعل ذلك لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم وقبل يده حين استلم الحجر الأسود. لكن في استلامه للركن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يده للركن الذي هو كان يمسح عليه أو يستلمه. وأما الحجر الأسود كان إما يقبله وإما يستلمه ويقبل ما استلمه به وإما يشير إليه. هذا من درسنا الماضي، من درسنا الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في ذلك شيء أنه كان يقبل يكرر. جاءت فيه بعض الآثار ليست بحجة، يقبل تكرارا يعني في موطن واحد يمسك ويقبل أكثر من مرة، جاء أنه ثلاثا في درسنا الماضي. نعم ما له؟ لا ما هو الحجر ما يقبل الفضة، ما تقبل، قبل الحجر. تقبيل الفضة محدث، حديث لا يثبت، حديث يمين الله في الأرض حديث لا يثبت، أنكروه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، يعني أخذنا شيئا من الاستلام ويليه الرمل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم. إيش خرجنا بالتقبيل في حق الحجر الأسود إذا لمسه بعجون إن كان راكبا على عربية أو شيء من ذلك أو كان أيضا ماشيا؟ نعم أيه يعني أن يستلمه ثم يقبله، أيه جاء هذا عن جماعة من الصحابة مر بنا وعليه الجمهور. ويقبل ولا يقبل ولا أيضا يشير إلى القبلة، هكذا لا يقبل ولا يشير إلى القبلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، جعفر الصادق عن أبيه الباقر سمونه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وقال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب ديوان العلم عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله، عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا. قلنا أسانيد الحديثين أسانيد صحاح عند المصنف كما ترون، هذا الذي الذهري محمد بن يحيى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج سفيان إمام جعفر بن محمد، وهذا كلاهما ثقة على الصحيح، منهم من يقول جعفر صادق أو واحد منهم صادق لكنه كلاهما ثقة صدوق. والثاني ابن خشرم ثقة، وابن وهب ديوان العلم إمام ثقة أحد أئمة المصريين، ومالك إمام دار الهجرة إلى آخره. الحديث أخرجه مسلم كلا الحديثين، قطعة من حديث جابر الطويل الآتي فيما يليه إن شاء الله في الأحاديث الآتية، وهو في مسلم 1218 منسك بمفرده، يسمى حديث حجة الوداع هكذا الذي وصف فيه حجة الوداع. إسناد الحديثين عند المؤلف صحيح، وقد بوب البخاري باب الرمل في الحج والعمرة وأخرج برقم 1642، ومسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يعني طواف القدوم خب ثلاثا ومشى أربعا، خب أي رمل، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة يعني بين العلمين تلك التي يسمى. وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، أي الثلاثة الأول. وكان في أول الأمر يعني جاءت بعض الأحاديث أنه رمل ليس من بين من الحجر إلى الحجر لكن إلى جهة ما من البيت، لكن هذا يعني كان في حالة أو هذا أرجح منه أنه رمل في الثلاثة، سيأتي تحريره إن شاء الله أكثر في حديث جابر. وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، يسعى يرمل بالبيت ويمشي أربعة. كل هذه الروايات متفق عليها، وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلى البقاء عليهم، ليبقى عليهم أي حتى لا يجهدهم. فقال المشركون إنهم لينقزون نقز الضبا، جاءت في رواية. وأخرج البخاري أن عمر قال ما لنا وللرمل إنما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله، أي أنهم يريدون أن يروا المشركين أنهم بهم جلد، ليسوا متعبين مرهقين بالحمى، فلا يريدون أن يشمت بهم الأعداء، وهذه من السياسة لإغاظة العدو، وهذا من بيان تجلد أهل الحق لما هم فيه. فقال عمر راعينا به المشركين، أي أردنا أن نغيظهم بذلك، وقد زال المشركون. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، أخرجه مسلم. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد ويزيد بن هارون، وأخرج ابن خزيمة من طريق خالد بن عبد الله الواسطي وجماعة. عن سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة أسنة هو؟ قال فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا البيت من الهزال، كانوا يحسدونه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة يمشوا أربعا. قال النووي قوله صدقوا وكذبوا يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم إنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، خالفه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، قالوا هو سنة في الطواف طوافات الثلاث من السبع فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح الطواف ولا دم عليه. قال الحسن البصري والثوري وعبد الملك الماجشون إذا ترك الرمل لزمه دم. وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطوافات الثلاث الأول ومشى في الأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خذوا عني مناسككم انتهى. عرفنا أن قول ابن عباس صدقوا وكذبوا، أن هذا كان رأيا له أنه ليس بسنة مضطردة، ولكن يعني حسب ما عندنا هنا، ولكن غيره يرون أنها سنة مضطردة، وإن كانوا رأوا به المشركين آنذاك ما كنا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن جريج من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عند أبي داود جماعة قال لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع التي أفاض فيها، والحديث له طرق يعني حديث صحيح بشواهده. قال البغوي العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف أن يرمل ثلاثا في الحجر الأسود من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعا، والرمل سنة في طواف الدخول أي القدوم، فأما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل فيه لما روي عن ابن عباس وذكر الحديث. ثم قال وكذلك كل من أحرم من مكة فلا رمل عليه في الطواف على قول بعض العلماء، وهو أظهر قول الشافعي، والقول الآخر أنه يرمل في كل طوافه طواف يعقبه سعي بين الصفا والمروة انتهى. قلت طواف القدوم لغير المكي قد نصت عليه الأدلة، أما المكي فليس عليه دليل، فليس عليه طواف قدوم، لهذا يكون ليس على مكي رمل في حج ولا عمر مطلقا كما أشار البغوي هنا، لأنه ليس بطواف قدوم. وقال النووي في روض الطالبين إذ لا قدوم في حقه، ففي هذه الصورة وافق الجمهور على أنه لا رمل على المكي. قال ابن قدامة معنى الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. وذكر الأدلة على ذلك، ثم قال جملة ذلك أن الرمل يسن في غير الأشواط لا يسن في غير الأشواط الثلاث الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة، ولا يصح الرمل ولا الاطباع في طواف سوى ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واطبعوا في ذلك. قال الخرقي وليس على أهل مكة رمل. قال ابن قدامة هذا قول ابن عباس وابن عمر، وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل. وأما قول من قال بأن الرمل في كل طواف يعقبه سعي فيه نظر لعدم الدليل عليه، فالراجح عندي أن الرمل يستحب في طواف القدوم للحج والعمرة أي دون شأن المكي أنه يرمل في طوافه أو يطبع في طوافه، إنما قالوا ينبغي ذلك من باب التشبه مثلا بالقادم، أو أما كونه أنه يكون الطباع ويكون في حق المكي ما قد رضوا بالعمرة للمكي، فضلا عن بعض السنن كثير منهم ما رضوا بالعمرة للمكي إلا أن العمرة يعتبرونها خاصة للآفاق. قال الحافظ الفتح والقصد إثبات بقاء مشروعيتي وهو الذي عليه الجمهور. قلت لم يخالف في ذلك ابن عباس كما تقدم، جميع العلماء من الصحابة والتابعين والتابعين إثبات مشروعيته وأنه سنة، فلو تعمد أحد تركه فقد ترك سنة ولا شيء عليه فاته خير، وهو قول عامة أهل العلم إلا سفيان الثوري قال من ترك الرمل في الطواف فعليه دم، أيضا بعضهم ولا دليل على الدم من ترك يعني الرمل في الطواف، من ترك الرمل في الطواف فعليه دم حتى لو كان آفاقيا. خلصنا من هذا بأن الدم في هذا القول غير صحيح حتى وإن ترك الرمل، وغالب الناس الآن يتركونه اضطرارا لا اختيارا للزحام الموجود، وإن استطاع أن يطوف بجانب البيت ويرمل فبها، وإن لم يستطع ابتعد إن كان يمكن أن يبتعد ويرمل في طواف القدوم الثلاثة، على أنهم يفضلون القرب من الكعبة أكثر من ذلك، القرب من الكعبة كل ما كان أدنى يكون هذا مقصود الطواف، من حيث أنه كل ما دنا يعني يمكنه التقليل، يمكنه الاستلام، يمكنه شيء مما لا يمكن البعيد، استلام الركن اليماني وما كان من هذا. طيب أخذنا في هذا الرمل وأنه مشروع وأن لا حجة لمن كره ذلك، حجة مع من أثبته، وأنه يكون في طواف القدوم فحسب، فالرمل في الثلاث الأشواط والاطباع في السبعة من طواف القدوم. وأخذنا أيضا أن الدرس الذي قبل هذا وهو المتعلق بجعل البيت عن اليمين، لما قدم أتى الحجر فاستلمه ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا، واشترطوا في هذا أن يكون البيت عن اليمين، فلو كان ماذا عن اليسار، ولو كان عن يمينه أو واجهه كذا كما يفعل بعض الناس يكون يسحب واحدا أو يكون يعني يدعو أو يجعله أمام صدره، فإن هذا لا يجزئه، جعله عن يمينه، جعل البيت عن يساره، ولا جعل البيت عن يساره وجعل كذلك فرمل ثلاثا ومشى أربعة، فلو جعله عن يمينه أو أمامه هذا خالف السنة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح طواف ذلك.